السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح البخاري. وقد وصلت القراءة إلى باب نعم ما يقرأ في ركعتين، ما يقرأ في التشديد في العبادة. أخذ ثم نعم اقرأ. أخو أبو أويس اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التشديد في العبادة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه أو نشاطه، فإذا فتر فليقعد.
نعم، بوب البخاري رحمه الله في هذا الكتاب بباب ما يكره من التشديد في العبادة، مع مناسبة تبويبه لهذا الكتاب كتاب التهجد، وهو أن القارئ إذا قرأ في هذا الباب فضل التهجد أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العمل فيه، وأنه كان إيش يقوم حتى تتفطر قدمه، بين حينئذ بهذا الباب أن هذا بحسب النشاط، وأن ذلك كان لأن النبي كان يجد نشاطا وقوة فقام حتى تشققت قدماه تفطرت، وأن هذا العمل الذي عمله النبي ليس على العموم، وإنما يكون لمن كان له نشاط وقوة في هذا، وذلك خشية أن يفضي بذلك أو يفضي ذلك الاجتهاد بالعبد إلى الملال الذي يفضي إلى ترك العبادة. ولذلك قال ابن بطال رحمه الله إنما كره ذلك خشية الملال المفضي إلى ترك العبادة، لأن مقصود الشارع أن يبقى العبد مواصل العبادة، لأن الانقطاع بعد الوصل جفاء، فحينئذ إذا هجم على العبادة من غير فقه في قدرات نفسه فواصل العبادة فإنه حينئذ قد يفضي ذلك إلى الملال، والملال إلى الترك. فعالجت ذلك الشريعة، ومعالجة الشريعة للمكلفين تكون بأحد أمور، إما أن ينص ابتداء الكتاب والسنة على ذلك، يكون تنصيص على الحكم، نعم تنصيص على الحكم، وإما أن تحدث واقعة في زمن النبي ثم يحدث من جرائها التعليم مثل هذا، فإن وقعت حادثة كان من فائدتها علم ورثت هذه الأمة في باب الاعتدال أو الحث على الاعتدال في العبادة. أليس قد قرأتم من قبل أن النبي كان يقوم حتى تفطر قدم حديث عائشة، فتقول عائشة لما تفعل ذلك يا رسول الله، فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فقد يتوهم من سمع قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن التأسي يكون فيه حتى في طول العبادة التي كان يصنعها، فتبين أو بين النبي بهذا الحديث أن الأمر في تطويل العبادة وتقصيرها إنما يرجع إلى قدرة الشخص. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين اللتين في جانب المسجد، ولماذا ما نصت عليهما؟ عادة المتكلم يتكلم على الشيء المعروف عنده وعند المخاطبين، وإن جهله من كان خارج النطاق. أب يقول لولده خلاص روح بالسيارة الزرقاء، خلاص اذهب بالسيارة الزرقاء. الضيوف ليسوا عايشين مع الأسرة، يقول أيه تقصد السيارة الزرقاء؟ لكن إذا قالك روح بالسيارة الزرقاء لشيء متداول بينهم انصرف ذهن المخاطب إلى تلك السيارة من نوع كذا يسمونها السيارة الزرقاء. ولذلك أنس رضي الله تعالى عنه عندما حدث هذا الحديث لما قال بين الساريتين مثنى مفرده سارية وهي العمود الذي يحمل السقف سقف المسجد، وذاك جاء في الحديث كما خرجه النسائي أو غيره حديث أبو أمامة كنا نطرد من الصلاة بين السواري طردا، يعني يكره العبد إذا كان في جماعة أن يصلي في صف بين ساريتين يرجع حتى لا ينقطع الصف، فلم يقل الشاعرتين الشرقية الشاعرتين الغربية، لأن أنس يتكلم مع مخاطبين يعرفون إذا قال الشاعرتين أيهما، لذلك قال ابن حجر وكأنهما كانتا معهودتين للمخاطب. نعم، لكن في رواية مسلم جاءت بالتنكير بين الشاريتين فأبهمهما، فحينئذ يكون الأمر أيضا مبهم. المهم في القصة أنهما بين أنها علقت حبل بين الشاريتين، وليس المهم أين الشاريتان، ليس مهم كالبقرة، ليس مهم أن يذكر كان لونها لكن هم شددوا فشدد عليها كالشجرة أكل منها آدم، أهي التين أو، فهذا لا يضر الجهل به علم لا يضر، ويسمى كما أظن نقله ذكره الشاطبي في كتاب الموافقات ملح العلم، وهو الخبر الذي لا يؤثر في الحكم، الخبر الذي لا يؤثر في الحكم. طيب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حبل ممدود بين الساريتين، في رواية مسلم بين ساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ الأسئلة التي يتوجه بها المخاطب من أهل الإسلام إما تكون لها فائدة فحينئذ يستحب أو يجب أن يتكلم بالسؤال، وإما أن يكون يباح، وإما أن يكون يكره، أو يكون السؤال بدعة. فإذا وجه السؤال لعالم مثلا، والأسئلة العلماء عبادة لأن الله أمر بالسؤال العالم فهي عبادة، سواء العالم أجابك أو قال سأبحث، أول ما تطلق السؤال العالم تقول يا شيخ ما حكم من فعل، كتبت لك الملائكة حسنة سؤال العالم وهي طلب العلم، سواء رجعت بالفائدة من العالم أو جعلك تنتظر ليبحث أو ينظر أو يقول لا أدري، فأول ما تسأل عالم تكتب لك حسنة، لكنك لو سألت غير عالم كتبت عليك سيئة. بمعنى لو سألت من تعتقد أنه ليس بعالم أو لم تبحث وتساهلت فيخشى عليك الإثم، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنهاك عن سؤال من لم يكن من أهل التخصص إلا في القضايا المعروفة المجمع عليها، كم عدد ركعات العصر، كيف توضأ إلى آخره. نعم، وأحيانا يكون بدعة، فأحيانا يكون بدعة عفوا، كان يسأل عالم عن شيء ما سأله السلف، كان يسأل كما سأل رجل مالك قال كيف يستوي الله، فبين أن هذا النوع من الأسئلة بدعة لأن السلف ما سأله، أو يسأل سؤال مكروه أو خلاف الأولى، وهو أن يسأل شيء لا فائدة من معرفة جوابه فيكون لغو. والله وصف أهل الإيمان أنهم إذا مروا باللغو أعرضوا عنه، مثل أسئلة الفضول، لذلك قال رجل لمالك كم مضى من عمرك، كم عمرك يا إمام، قال هذا ليس مما يعنيك ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أو سؤال كم راتبك، ويكفيك راتبك إلا إذا أراد أن يتثبت من مسكين، ونحو ذلك من الأسئلة. وسؤال واجب كسؤال العالم فيما احتمل أنه منكر ليتثبت من الأمر، كما كانت الأسئلة في عهد السلف، رأى عمر كما في مصنف شيبة وعبد الرزاق، رأى عمر أناس يتابعون على الصلاة في مكة فقال ما هذه الصلاة، فكان واجب عمر أن يسأل حتى يعلمهم لأنهم قيدوا مكان للصلاة فقال ما هذه الصلاة أو لما تتابعون للصلاة في هذا المكان؟ فقالوا صلى فيه النبي. قال أيها الناس من بدت له صلاة فليصلي ومن لا فلا، فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم يتبعون آثار أنبيائهم، تتبعهم لآثار أنبيائهم. ومن هذه الأسئلة سؤال النبي هنا ليعلم الأمة، حيث دخل المسجد فقال ما هذا الحبل، ما هذا الحبل؟ ولذلك من لاحظ أسئلة النبي كلها ذات فائدة إلا ما أخرجه على وجه الدعابة والأنس، يعني فائدته إدخال الأنس ولا يعد ضربا اللغو. فدخل على عائشة كما في سنة أبي داود وجد عندها عرائس، قال ما هذا عائشة؟ قالت بناتي. وكان فيهم فرس، فقالوا هذا؟ قالت هذا فرس. قال فرس له أجنحة؟ قال ما علمت عن سليمان أنه يعني أوتي ملك، وحتى من ملكه أنه كان أصنع يعني فرس له أجنحة. فتبسم النبي من نقاشها، وترى النبي دخل عليها بنت 9 سنين صغيرة عائشة كانت، ومات عنها وهي بنت 18 سنة فقط رضي الله عنها، وعقد عليها بنت 6 سنين، عقد النكاح عقد فقط بنت 6 سنين. هذا في رد على من يصف الزواج الصغيرة وحشية كما يعبر بعض المستغربين، فكر تغريبي يقول إذا تزوج صغيرة وحشية هذه. هم ايش يبغون؟ يبغون فترة خاصة في زمن الفتن تنطلق فيها الفتاة، ما الفتاة أو من غير ما تحصل بالنكاح، فإذا غويت الفترة من بلوغة 13 سنة أو 14 إلى 18 وقت الزواج هذه يصعب استصلاحها، حتى لو تزوجت تبدأ تخون زوجها وتبدأ مشاكل، لأنها في هذه الفترة ما تحصلت إلا إن كانت عند عائلة يعني تتابع الفتاة وعائلة معروفة أو هي دينة أو غلب عليها الحياة أو غير ذلك. فلذلك لا يريدون للفتاة أن تتحصن في أول باكورة بلوغها، يريدون أمرا يريده الشيطان نسأل الله العافية. فقالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلق به، إما هي نفسها زينب لكانت تعلق، أو مالكة الحبل هي زينب واستعارت هذه المرأة منها، بكل حال يحتمل. قالوا حبل لزينب، فإذا فترت يعني هي تقوم الليل تهجد، فإذا فترت تعلقت به، تعلقت حتى لا تسقط. يعني زمن مبارك، من يعيش في تلك البيئة يقبل العبادة بنشاط وهو يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامه، وإذا جاء المغرب أظلمت المدينة كلها، ما في البيوت مصابيح، بيوت ما فيها مصابيح إلا بعد ما فترة دخلت المصابيح. ما الدنيا دخلت المصابيح؟ عائشة أول مرة قالت ولم تكن البيوت يومئذ فيها مصابيح، متى قالت؟ في صحيح مسلم، تلمست النبي يعني لم تجده بجانبها، فخرجت في المسجد تبحث عنه، ظلام، الدليل كانت تحسس ظلام المسجد النبوي، تصور. قال فوقعت يدي على رجليه وهو يقول، فذكرت الحديث يعني في السجود، ما فيه يعني انوار، ما فيه، تتلمس. وقالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ما الدليل أن أدخلت المصابيح بعد؟ عدة أحاديث، ها؟ نفس الحديث ولم تكن يومئذ المصابيح، لا قد يقول جاءت بعد وفاة النبي، هي الضيف قال من يضيف هذا؟ فقامت المرأة كانت تصلح الشراج وطفأت حتى الضيف لا يشعر ما يأكلون ويريدونه يأكل، فصارت من الظلام كذا يسوون كذا يغرفون كذا ما يأكلون، اسمع أصوات إنهم يأكلون ولا ربما سووا كرما. فرضي الله عنهم تلك الليلة أو ضحك لهما من عجيب الصنعهما سبحان الله. وأيضا بينما النبي يصلي على خمرة جاءت كما في سنة بداود فأرى فسحبت الفتيل فأحرقت جزء يعني من الخمرة. فهذه الأحاديث تدل أنها دخلت المصابيح بعد، ما كانت في المدينة مصابيح، بعد ذلك دخلت إيش المصابيح في المسجد النبوي وفي المدينة عموما. قال فإذا فترت تعلقت به، فقال النبي لا حلوه. وذلك أمر بحله فلا ينصب فتتعلق به، وذلك لأنه قال ليصلي أحدكم نشاطه، أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، فإنما النهي جاء عن مواصلة العبادة والاجتهاد فيها إلى حد يفضي إليه الملل، لأن بعد الملل سيكون الانقطاع. ولذلك قال فإذا فتر فليقعد، يقعد احتمالاً، احتمال تجويز أن يقعد الرجل بعد تكبيرة الإحرام في قيام الليل فيكمل قراءته وجالس إذا فتر، وهذا جائز، وهذا جائز. واحتمال فليقعد أي عن الصلاة، أليس قد قال اللهم صل عليه إذا نعس أحدكم فليرقد، فإنه لا يدري يذهب فيدعو الله فيسب نفسه، يسب نفسه أن يدعو على نفسه الناعس ذاهل فلا يشعر ماذا يقرأ. وأنا أذكر تصديقا أو يعني موافقة لهذا الحديث على نحو، كنت بدمشق وكان السائقين هناك جبابرة بعضهم، يعني لا أقول كلهم، ما يستحون، يعني أنكرت عليهم تقول أغلق الموسيقى الصاخبة هذه ما يستجيب لك. المهم في هذا الصخب الشديد رأيت أني أضع أصبعي في أذني وأقرأ قرآن، فوضعت أصبعي في أذني وأخذت أقرأ فنعست ونمت. المهم وأنا بين النائم واليقظة عندما استيقظت على نفسي فرأيت نفسي أقرأ شيء غير قرآن، فهذا هو تصديق أن الرجل إذا نعس يعني ممكن يقول أي شيء وليس بقرآن وليس له علاقة بالصلاة، فإنه ينقطع الإدراك حينئذ. فقال فإذا فتر فليقعد. وقد جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكلفوا من العبادات ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ليس في هذا إثبات صفة الملل لله، لأن الله كامل في صفاته ليس كمثل شيء، ولكن هذا كمال في المقابلة كما قال ويمكرون ويمكر الله، فلا يمل الله. قيل أن يقطع ثواب العبد حتى هو ينقطع بالملل، وصفة الملل الله منزه منزه عنها سبحانه وتعالى. ويعني في جعل أن هذا مقابل مثل ويمكرون نظر وتدبر، لكن ليس قطعا معناه الملل، لأن هذا صفة نقص. ففيه حينئذ أن العبد في باب التنفل يرفق بنفسه، وفي هذا الحديث أنه يكره التعلق في الصلاة لمواصلة الصلاة، يكره ولم نقل يحرم لأي شيء، ما الصارف أنهم في العشر الأواخر كانوا يتكئون على العصي من طول القيام رضي الله عنه. والعلة هنا الملل المفضي للترك، لكن لو وجد إنسان وسيلة يواصل القيام غير هذا، غير الحب الذي قد ينعس ويفتر كشرب القهوة المركزة كالقهوة السوداء، فإن هذا كما أفتى شيخنا العلامة صالح الفوزان لا حرج فيه، لا حرج فيه، يشرب قهوة فتدخل إلى دمائه من طريق الأمعاء فتذهب إلى مصادر التنبيه في عقله فيتنبه فيواصل القيام، لا يعتبر هذا من البدع، لأنه أصلا لم تكن في عهد القهوة. السنة التركية تعرف إذا وجد المقتضي في زمن السلف ولم يكن لك مانع، نعم، وكان هناك نعم إذا وجد المقتضي ولم يكن هناك مانع وأعرض النبي، أما حيث كان هناك مانع في زمن النبي وزال المانع بعده فلا تقال سنة تركية. نعم، أنا أقول انتبه بالفتح، سنة تركية بالفتح، يعني من الترك، يعني يجب تركها للنبي ما فعلها، لأني شرحت وضربت الأمثلة وشرحت مرة في مجلس، وبعد ما أصابني شيء ما أعرف شيء يسير ولو يسير من الجهد، قابلني بعض العامة هنا خارج قالوا أريدك تشرح لي ما هي السنة التركية، نعم اقرأ.
قال: وقال عبد الله بن مسلمة ابن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل. فذكر من صلاتها فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا.
نعم، هذا الحديث كالذي قبله، حديث عائشة، والأول حديث أنس. كانت عندي امرأة بني أسد، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه زيارة النساء بعضهن لبعض، النبي ما أنكر عليها، قال: ليش تزورك؟ فدل إقرار النبي على مشروعية أن يزور، بل هذا أمر مستحب إذا كانت المرأة تزور جارتها بإذن زوجها وتنظر في مصالحها وتعينها، هذا أدعى لترابط المجتمعات المسلمة، ذلك أوصى النبي بحق الجار. لكن في وقت لا تخل فيه بعمل البيت كما تفعل بعض النساء الكسولات، نعم، يضيع الوقت في الزيارات لأنها ليس لها يعني إقبال على خدمة المنزل، فتتهرب بالزيارة وتتهرب بالتمارض أو غير ذلك من الأشياء، نسأل الله الهداية للجميع. فلا بد أن لا تخل المرأة في زياراتها بواجباتها المنزلية وحق الزوج، لأن الخدمة خدمة المرأة لزوجها في أصح قول أهل العلم أنها واجبة، وأنها واجبة أنها تستحق العذاب لتركها وإهمالها ما لم تكن لا شك مريضة أو لها عذر. فلانة لا تنام تذكر من صلاتها، فكانت لا تكاد تنام بالليل، لعلم أن الليل وقت فضيلة. لماذا لم يقل لم تنام في النهار مع أن الليل وقت نوم؟ لعلم أن الليل وقت فضيلة، ينزل الرب فيقول هل من سائل إلى آخره، فهي تواصل القيام وتواصل فلا تكاد تنام. فقال النبي مه اختصار كلمة مختصرة عند العرب معناها ما هذا، وتقال للزجر كما جاء في أكثر من حديث، عليكم ما تطيقون من الأعمال، أي ما تستطيعون افعلوه. هو عام في الصلاة وغيرها، لأنه قال في الأعمال ما قال في الصلاة، نعم، من الأعمال. قال فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، نعم. طيب نعم، لا شك أن المرأة لها أن تصلي التهجد في المسجد، لكن أفضل لها إيش؟ بيتها، لأن النبي قال صلاة المرأة في بيتها خير من المسجد، فهذا يدل على إيش؟ أن البيت البيت خير ولا المسجد جائز، لكن حيث أمنت الفتنة أمنت الفتنة. طيب، وذلك يجوز للمرأة أن تعتكف، واعتكاف نافلة، فلها أن تدخل المسجد وتصلي فيه الضحى. والقديم ترى ما كان فيه مصلى النساء، ما كان فيه مصلى النساء، كنا النساء يجتمعن في آخر المسجد. اجتهد بعض المتأخرين العلماء في تساهل النساء في الحجاب وكذا، فصاروا لهم حجرة يصلون فيها، ولا في الأصل ليس هناك سنة في أن يخصص للنساء حجرة في المسجد لصلاتهن، ما في دليل على هذا، ما في. والنبي كان أغير الناس ومع ذلك لم يفعلها. لكن كما ذكرت لكم اجتهد بعض العلماء، رأى في أزمنة ظهرت فيها الفتن وكثرة النظر وغير ذلك، فصنعوا للنساء هذا، ولا هذا ليس من السنة، فينبغي حينئذ ألا تذكر هذا على الناس السنة. يقول بنينا مسجد، قال ما بنيتم مصلى نساء على أنه من السنة بناء مصلى نساء، لا تقول عن السنة في نفسك، هذا خطير، لا تنسب النبي شيء بريء منه. نعم، وأشد منه بنوا مسجد ما بنوا قبة، ما بنوا محراب، والله يقول كلما دخل عليها إيش زكريا المحراب، المحراب مكان العبادة، فلا ينبغي أن يعتقد أن من واجبات المسجد، ما يجوز هذا. بل السيوطي صنف كتابا كاملا سماه تنبيه الأريب في بيان بدعية المحاريب، تنبيه الأريب. طيب، والناس على كل حال يستنكرون ما لم يتعودوا عليه، هذه طريقتهم، إذا تعودوا على شيء خلوه سنة، كما قال ابن مسعود عند الدارمي، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يحرم فيه الكبير ويربو الصغير واتخذوا الناس سنة، تعودوا عليها ومشوا عليها فصارت سنة من باب التعود وأنها منتشرة، وهذا ليس بدليل شرعي أن الشيء منتشر يكون، أن الشيء منتشر هو سنة، فكم أشياء منتشرة ليست سنة. هلا لو تذهب الحرم ترى هذه بدأت تقل الظاهرة بسبب نشر العلماء للعلم جزاهم الله خير، ولا من عهد 40 أو 30 أو كل أقرب الناس الصعب على الصفا يصنعون كذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول ابن عثيمين هذه من البدع، لأنه في حديث جابر في صحيح مسلم كان النبي إذا صعد الصفا وحد الله وكبر ثلاثا وقال الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير لله وحده أنجز وعده ونصر عبده هزم الأحزاب وحده ثلاثا يدعو بينه ما في كذا. الله أكبر الله أكبر ويجيك ماشي، ما ورد هذا. فليس كل شيء منتشر سنة، هذه لابد أن تعرف هذه القاعدة المهمة حتى تسأل كيف كان مسلك النبي، مسلك الصحابة، مسلك من أخذ عنهم من عرم الراسخين، ثم تعرف الحق، ومن أراد الحق دله الله عليه. كان استنكر عبارة يقول العامة الآن، أنا أقول من العامة الكسالة، يقول الله ما عرفنا الآن الحق، كل شوي طالعنا الشيخ يقول هذا حلال هذا حرام ويذكر قال الله قال الرسول، يجينا بعد شوي شيخ هذا حلال هذا حرام قال الله قال الرسول. هنا هذا المتلخبط يقال له تأكد أن الله لا يضيع دينه، لا يمكن، فجعل الحق عليه نور، وجعل الإثم حواز القلوب، وجعل البر طمأنينة، وجعل الباطل ريبة لا إله إلا هو، وجعل المبتغي للحق دليل. فإذا في نفسك مثل سلمان الفارسي أنك تريد الحق، تأكد تأكد أن الله سيدلك عليه، إما على شخص أو على كتاب تقرأه، ولو تودي زوجتك إلى عيادة مستشفى وتنتظر الخارج وتشوف رسالة تقرأها تعرف الحق مقدر مجهز لك حتى تقرأه لأنك تبحث عنه. أما الذي لا يريد الحق عنده هوى سيعمى عنه لأن لا يريده، والله ما يعطي هذا الكنز العظيم أو الثمين إلا لمن يقدر الشريعة ويريد الحق فيها فيتبعه فيعطى هذه الجائزة الحق. أما من لا يريد الجائزة هذه فكيف يهداها؟ هو لا يريدها، ما يريد الحق فكيف يعطاه؟ وقد مثلت لكم بقصة واقعية من قبل، طبعا قصة سلمان الفارسي تعرفونها أنتم، كيف أنه بدأ كان باليهودية ثم النصرانية ثم المجوسية ثم جاء للنبي في المدينة، لأنه كان يبحث في كل ديانة عن الحق حتى وصل إلى النبي في المدينة وتعلم الإسلام. وهذا دليل أن من أراد الحق سيدل الله عليه. اتقوا الله يعلمكم الله، لا شك أنك تتق الله تعرف الحق حتى ترضي الله إلى آخره، لا يضيعك. فلا تكن كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، ستعرف الحق لكن ابحث عنه سيدلك الله عليه. القصة الواقعية، شاب سنين يقرأ عليه في كتاب البخاري وغيره، يحدث له شخصيا أنه كان من الإسماعيلية الباطنية، وقال لما كنت معهم في الشام كنت أأتي إلى كبارهم وأسألهم عن دينهم، أسألهم عن ديني لأني إسماعيلي مثلهم. هذا كعيب على صالح المغامسة لما قال إيش الإسماعيلية مسلمون مثلنا مثلهم، وهذا رجل إسماعيلي قال أنا كنت كافر ما نصلي ولا. المهم فكان يقول يعني لا نؤمن بدين ولا قرآن ولا السنة ولا. فكنت أسأل كبراءنا في الإسماعيلية عن ديننا، أما الصلاة فلا صلاة عندنا، وأما الزكاة فقراء، وأما الحج لمن استطاع إليه سبيل. المهم يلغون هذا وهذا قال فكنت أخرج من عندهم أكلم نفسي أقول هذا دين ولا دين؟ إيش هذا؟ لا صلاة ولا زكاة ولا إيش هذا الدين هذا؟ هكذا هو يقول لي شخصيا قبل أن يدرس يحضر دروسنا. قال فجاتني إقامة للسعودية، هذا البلد سبحان الله لها فضل العالم كله، سبحان الله العظيم. قال فجاءتني إقامة للمملكة العربية السعودية، فعرف الدين الحمد لله، عرف الإسلام، لكنه تورط مع الدواعش. يعني أول ما جاء ما كان في وقتها يعني أظهروا دواعش الدولة الإسلامية بالعراق والشام، كانوا خوارج، والدواعش خوارج كلها تسميات، لكن ترجع إلى شيء واحد الخوارج. فتورط اسمع يعني يقول هذول الناس دينين خلنا نروح معهم حسب الحق معهم، راح استراحاتهم قبل سنين الكلام ذا. فسمعهم الملك فلان طاغوت، الملك هذا طاغوت، هذا العالم الفلاني أتباع الطواغيت، لغة غريبة ما دخلت قلبها سبحان الله، لغة الخوارج قساة القلب قلوب الذئاب. فتركهم سبحان الله، تركهم ما عجبوه، راح لعله جماعة تبليغ أو غيرهم، المهم لا زال حيران ما هو مطمئن. هو هذا قصة يحدثني بنفسه، يعني هو قرأ علينا سنين، يقرأ علينا في كتب وهداه الله للسنة الحمد لله. فقال فبينما أنا في محل أظن لبيع التمور، يقول إقامتي بياع تمر، أو جاءني شخص شادي فاضل كان هو يحضر عندنا اسمه عبد الرزاق، فقال له عندنا درس في البخاري تحضر؟ قال أحضر. وجاء ومن جيته إلى نحو 10 أو 11 سنة وهو يلازم القراءة. فالذي يبحث الحق وعرف بعدها مذهب السلف، وصار ينكر على جماعة الذي انحرفت عن مذهب السلف الصوفية والإسماعيلية والتبليغ وأسامة بن لادن وأتباعه، وعرف الحق وتبين له نعم الحق. فالذي يريد الحق والله الله يدل عليه، لا يخاف، لا يقول المتلخبط، سيدلك الله عليه، لكن أخلص وأصدق مع الله يصدقك الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي قال وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
نعم، انظر ما بوب به البخاري، فإن هذا له علاقة بالباب الذي قبله. فالباب الذي قبله فيه أنه لا ينبغي للمسلم أن يجهد نفسه بالعبادة ويطول فيها، فحينئذ يفتر بعد الملال فينقطع. وإن مما يجعلنا نقول أيضا أن هذا مكروه هذا الحديث، لأنه يفضي إلى قلنا الملال والانقطاع، والانقطاع بعد الوصل جفاء. ولذلك بوب هنا قال: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم يداوم عليه أو يقومه، تركه فجأة. ليش؟ فلما تقرر أن تتعبد الله بنوع من العبادة كصيام داود، صيام يوم اثنين، صوم يوم تفطر يوم، أو تقوم بعد الساعة 3 كل ليلة، خلاص قررت أنت بأنظر قدرات نفسك وعملك في الصباح وادرس الأمر من كل نواحي. ليش؟ لك لو ما درست وما تفقهت في نفسك وقدراتها ستمل وتنقطع، وهذا مكروه، فيه جفاء. ويدل على أن هذا مكروه هذا الحديث، إذ أن الانقطاع بعد الإقبال على العبادة والمداومة عليها يشعر بالإعراض والجفاء. أما إذا انقطع لعارض لا حرج عليه، مريض أو تكبل مسؤوليات كبيرة فاشتد عليه الأمر، وعليه أن يدرس الأمر مع احتمالاته في المستقبل. حتى لأن سمعنا من السلف ما كان يقول: ليتني أخذت رخصة منه عبد الله بن عامر، مو بن عمر، بن عامر، طويل النفس في العبادة، كان ودي يصوم الدهر، وصل مع النبي ليصوم يوم يفطر يوم، قال أفضل من ذلك، أقوى على أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، يريد أن يختم الليل القرآن كل ليلة يمكن، فقال له ثلاث لا تستطيع أقل من ذلك. فلما كبر جاءه الضعف، لأن الأعضاء البدن في الحرم تستهلك، كل شيء له داء، له دواء إلا إيش؟ الحرم. وما يقولونه من أدوية، يعني ما شاء الله وصل لها الطب والحديث، كل شيء يكتبونه في الجرائد والناس تصدقونه، ويتوصلون بالبحوث للطب الحديث إلى حبوب يأخذها الواحد أو شيء، أو كما يقولون تؤخر الحرم. كيف؟ خلاص الهرم إذا جاء موعده ما تستطيع تسوي شيء، الأعضاء استهلكت. طيب أفرض شالوا العجوز كلية الهرم هذه وجابوا له كلية شاب، تخ على طول أول ما تدخل، لأن الروح، هي الكلام عن الروح، الروح كبرت. يعني حتى لو جابوا له إيش كلية واحد شاب يقول هذه ما استهلكت، مي بسيارة هي. فهمتم كيف يا اخوان؟ من موتر هي بني ادم، يعني بني ادم بتحرك بعد الله بالروح هذه اللي بين جنبيه. حتى لو جبت له قلب شاب تقول قلب شاب يبدا يقوم ويجري، لا، الروح وما قدر لها من ايش مراحل. فقال لي رسول الله: يا عبد الله، هذا من؟ عبد الله بن عمرو، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فتركه. فيه جواز تسمية الشخص للتحذير من خطأه وتقصيره، وأن هذا ليس بغيبة، وأن هذا ليس بغيبة. وفيه كراهية الانقطاع عن العمل بعد مداومته، أنه قال لا تكون مثل فلان، كان يقوم الليل تركه، فيه كراهة ذلك. من أجل ذلك اختر لنفسك العبادة التي تناسبك، ولو كان ثلاث ركعات كما يفعل جمهور العوام. عارف نفسك بتقوم بعد الفجر ما تنام إلينا العشاء، ما تستطيع، معناها أنك تقوم معظم الليل، نصف الليل، خذ 20 دقيقة، 10، بحسب ما تستطيع تؤدي عملك. علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، إلى أن قال: فقر وما تيسر. هذه شريعة، سبحان الله. نعم، هذا الباب الذي بعده. قال باب سكت، اقرأ.
قال: حدثنا علي بن عبد الله.
لما يقول البخاري باب، فكما بين في الترجم في التراجم إنها في الكتب مثابة الفصل، تعرفون تكتب في الروض المربع أو في بعض الكتب فصل ثم يشرع فيه مسألة. فلما يكون باب ليس معناه أنه بوب وقال أختار ثم توفي، لكنه يريده على معنى الفصل، على معنى الفصل، يعني يكون له علاقة لعله بما قبله لكن على وجه آخر أو ما يريد. نعم.
قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حق ولأهلك حق، فصم وأفطر وقم ونم.
هذا الباب له تعلق بالذي قبله، من أي جهة؟ أن التطويل في العبادة على وجه لا يناسب قوة العبد يؤدي إلى ما سمعت. فإنك إن فعلت، قال ألم أخبر أنك تقوم ليلة صوم النهار، هل هذا النهي فيه عن هذا؟ اسمع الحديث، ألم أخبر أنك تقوم ليلة صوم النهار؟ قلت إني أفعل. فإيش تأويل هذا؟ ألم أخبر أنك تقوم الليل قياما طويلا يؤدي إلى ترك الحق الواجب عليك وعلى زوجك؟ هذا التأويل. قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت هجمت عينك، نعم أي غارت وضعفت كثرة السهر، ونفهت أي كلت نفسك، كلت نفسك، وإن لنفسك عليك حق. انتبه الآن، بعض الناس يقول هذه نفسي أنا حر فيها. لا، هي أمانة استودعك الله إياها، فلا يجوز مثلا أن تذل نفسك، تحمل نفسك ما لا تطيق، تمشي في الحج وتمشي بغير شمسية وتمشي تمشي تمشي تقاوم العرق يصب، يقول لك واحد أرفق نفسك فلان، يقول يا أخي نفسي اتركها. لا، أنت حر تأثم، لأن لك حق أن تبردها، تستظل حتى لا تموت. لا حق عليك النفس أنك ما تذلها ولا تحملها ببلاء ما لا تطيق. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
السلام عليكم. وقال لأهلك عليه حق، تأمر لهم فيما لابد لهم من أمور الدنيا يحتاجون إلى لباس، يحتاجون إلى ماعون. فإذا هجمت على العبادة وكثرت منك حتى انشغلت عن أهلك ولم تعطهم حقهم أثمت، لأنه قوله لهم حق يدل على أنك إذا ما أعطيتهم حقهم تسأل. وذلك لما زار سلمان الفارسي أبو الدرداء، وجد امرأة أبو الدرداء، الرجل الزاهد الفاضل الصحابي الجليل، متبذلة، ما كان في حجاب وقتها، فكان كل إنسان يرى زوجة الآخر يكلمها، يعني ما لي أراك يا متبذلة يا أم فلان، ما تتزينين لزوجك؟ قال ما له حاجة فينا، يعني مقبل على العبادة، قوم الليل وصوم النهار. المهم نام عنده، فجاء يقوم ولعله بحق الضيافة، قال لا خلك معي الآن نام شوي، يدرس عمليا سوي له ما يشبه الدورة، يقولون دورة عسكرية. قال اصبر، قال قم الآن خذ حظك. جاي يصوم، قال افطر معي، فافطر لأنه رأى أنه إكرام الضيف والنظر في ما يرضيه أرجح، فأكل فنصحه، قال إن لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق ولربك عليك حق. ليس فقط حق الرب من جهة التعبد، حق الرب نقول أيضا من جهة حق عباده كالزوجة والولد، من حق الله أيضا أن ترضيه، لكن هذا يسمى حق باعتبار أنهم يملكون عدم المسامحة، يملكون عدم المسامحة، وما سامحك. أنك ضيعتنا.
نعم، فأعطي كل ذي حق حقه. قال النبي صدق سلمان، صدقه النبي، صدق سلمان. نعم اقرأ.
قال باب فضل من تعار من الليل فصلى.
نعم، هذه الكلمة تعار من الليل يعني استيقظ وتقلب في الفراش مع كلام يصدر منه. قال ثعلب تعار انتبه، وقيل تكلم. نعم، الأكثر يقول أن التعار اليقظة مع صوت، إذا تيقظ مع صوت في نفسه يقول تعار فلان من الليل. فظاهر الحديث أن معنى تعار استيقظ، لأنه قال من تعار فاستيقظ، فبدل أن يخرج الصوت المعروف من الذي يتعار بالليل همهما أو، فكان مستقر في قلبه الذكر سبحان الله، حتى أنه بدل أي همهم ممكن تصدر منه وإذا به صدر منه ما جاء في هذا الحديث، فقال فحينئذ يستجاب دعاؤه، فإذا قام فتوضأ قبلت صلاته. فما هو هذا الذكر الذي إذا انتبه من الليل ذكره قبلت صلاته؟ ما هو؟
قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة ابن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته.
نعم، هذا الحديث إذا لم تكن تحفظه الليلة مثلا اكتبه في ورقة وضعه بجانبك عند الفراش، فإذا حصل لك تعار من الليل وانتباه فخذه واقرأه. وقد سألت بعضكم عندما مر هذا الحديث، وقد عودناكم أن نرمز للأحاديث حتى نحفظها، فمثلا ماذا يقول الرجل إذا أحرم؟ إذا أحرم واستقبل بسيارته أو بدابة القبلة وأراد أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة، قبلها إيش يقول؟ حسك، حاء الحمد لله، شين سبحان الله، كاف الله أكبر. والأصل في الأذكار أن تؤتى على نظامها، الحمد لله سبحان الله الله أكبر لبيك عمرة. فهكذا كما في صحيح البخاري كان النبي قبل أن يهل يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر ثم يهل، هذه سنة مهجورة. الحمد لله سبحان الله الله أكبر، وهذه سنة مهجورة، يبدأ بالحمد وبعدين التسبيح وبعدين التكبير. هنا لما سألت بعضكم حاول ينظمها فما استطاع إلا أن يأتي بكلمة حشلك وخلفها لا حول ولا قوة إلا بالله. حفظتها؟ حفظتها؟ ها؟ وراءها لا حول ولا قوة إلا بالله، انتهينا من لا حول ولا قوة إلا بالله. حشلك الحمد لله حاء، سبحان الله شين، لام لا إله إلا الله، كاف الله أكبر. حشلك بعدين لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا تعريت من الليل وانتبهت من فراشك فقلت هذه الكلمة الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول لا قوة إلا بالله، فإنك إذا قلت اللهم اغفر لي أو دعوت استجيب لك، فإذا توضأت وقمت صليت قبلت صلاتك. نعم اقرأ، انتهى الوقت والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.